بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذا اليوم الرابع من شهر شعبان سنة 33 و400 ألف للهجرة نكمل الحديث والقراءة في بلوغ المرام في الأحاديث المتعلقة بمسائل كتاب الفرائض. بقي لنا في هذا الباب 3 أحاديث تقريبا، وقفنا عند الحديث رقم 26 و800 لترقيم العلامة الجسام رحمه الله تعالى، وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. قال الحافظ بن حجر: رواه النسائي والدارقطني وقواه بن عبد البر وأعله النسائي، والصواب وقفه على عمر رضي الله عنه. والشارح اختار أن الحديث الصحيح بشواهده، والحديث خرجه الشيخ عبد الله الفوزان في شرحه لبلوغ المرام، وذكر أن الحديث أخرجه النسائي الكبرى من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج وسعيد ويحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب، قال: وإسناده ضعيف. لكن قال ابن عبد البر: هذا حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم، يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد به، حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفا. قال: ورواه الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لقاتل شيء. قال النسائي عقبه، وقد أخرجه في الكبرى وهو الصواب، وحديث إسماعيل خطأ، وهذه الجملة يقول ليست موجودة في سنن النسائي، وإنما نقلها عنه المزي في تحفة الأشراف. إذن هذا الحديث رواه عمرو بن شعيب، رواه عمرو بن شعيب عن أبيه، رواه عمرو بن شعيب، واختلف الرواة عن عمرو بن شعيب في رواية. فيحيى بن سعيد القطان الإمام المشهور، أو يحيى بن سعيد الأنصاري، رواه عن عمرو بن شعيب أن عمر، فيكون هذا منقطع، يكون هذا منقطع. وجاء من طريق إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن عمرو عن أبيه عن جده، وإسماعيل ضعيف، فتكون الرواية التي قدم بها المؤلف رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ضعيفة، إسنادها ضعيف بل ومنكر. يقول الشيخ عبد الله: وقول الحافظ والصواب وقفه على عمر، جاء في أكثر نسخ البلوغ على عمرو، ولعل المثبت هنا هو الصحيح. في بعض النسخ يقول وقفه على عمرو والصواب على عمر، وحتى الموقوف إسناده ضعيف، لكن من حيث المعنى فالمعنى صحيح، من حيث المعنى فالمعنى صحيح. إذن الخلاصة أن رفعه لا يصح بل هو منكر، وأن الرواية التي عن عمر أصح، وما هي مع ذلك أيضا إسنادها منقطع وضعيف. لكن هل يرث القاتل أو لا يرث؟ القتل من الأمور التي تعد أحد موانع الإرث، فإذا توفر السبب الإرث، مات الميت وترك أبناء أو ترك ورثة، إذا كان هذا أحد هؤلاء الورثة هو القاتل للميت أو المتسبب في قتله، فإن الأحاديث تدل على أن القاتل لا يلد، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. فافهم فليس الشك كاليقين. فالقتل أحد موانع. إذا قتل الإنسان والده فإنه لا يلد، يكون ميراث الأب للبقي، والقتل يكون مانع. كذلك إذا قتل الإنسان مورثه أيا كان، أخا أو غير ذلك، فإنه لا يلد، وهذا باتفاق لأهل العلم. يبقى معنا ما هو القتل الذي يمنع من الميراث. إذا قتل الإنسان أباه مثلا عمدا فهو لا يرث، ولكن إذا قتله خطأ، وهذا قد يحصل، قد يحصل أن الإنسان يقتل قريبه خطأ. فالعلماء رحمة الله عليهم اختلفوا هل القتل الخطأ يمنع من الميراث أو لا يمنع، على قولين، والشارح فصل لنا هذه المسألة فقال: اختلف الأئمة في صفة القتل الذي يمنع من الإرث، فذهب الشافعي إلى أن القاتل لا يرث من قتيله بحال من الأحوال، وهذا أشد المذاهب. عندك قتل بحق وقتل بغير حق، هو سيضرب لنا أمثلة يقول: حتى ولو كان القتل بحق، إذا كان الإنسان وظيفته أنه سياف، هكذا موظف، ثم إن أباه حصل عليه جناية، أبوه رفع للقضاء وحكم القاضي على هذا الرجل بأن يقتل، فقدموه للساحة، من السياف؟ ابنه. فإذا حكم الحاكم وقال له: أنت الآن خلاص نفذ الحكم، الحكم وظيفتك، فنفذ هذا الحكم، يعتبر الابن هنا قاتل، لكنه قاتل بحق. فالشافعي حتى هذه الصورة يدخلها في ماذا؟ في القتل المانع من التولي. ولهذا قال: حتى ولو كان القتل بحق قصاص، وكونه حكم عليه بالقتل قصاصا أو حدا، أو كونه جلادا لولي الأمر، حتى لو كان سبب مقتل هذا الأب الشهادة، يعني طلبوا منك الشهادة، تعال الشهادة، وأنت أديت الشهادة بحق، فالقاضي بنى على هذه الشهادة أن يقتل هذا الرجل الذي هو والد الشاهد، قالوا هذا أيضا يعتبر متسبب في القتل. قالوا أيضا: حتى لو قصد التأديب لابنه فمات، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل شيئا. إذن هذا مذهب الشافعي رحمة الله عليه كما ذكر الشارح. طيب يا هاني أو أبو هاني، هاني ها، من هو الشافعي؟ من باب الشيء بالشيء يذكر، تعرف أو تحيل؟ تعرف اسمه؟ ها؟ ولا عند ولدك؟ آه سلقين هذا. من محمد بن إدريس؟ إذا لا تنسى، لا تنسى، إذا سألناك مرة أخرى تقول محمد إدريس بدون تلقين. الملقن والملقن ضعيفان عند المحدثين. إذا الشافعي اسمه محمد بن إدريس، ويلقب بماذا؟ يلقب بناصر السنة، كان رحمة الله عليه ناصرا للسنة ومحبا للدليل واتباع الأثر. ماذا تذكرون من الأشياء عنه في 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 نصرة للسنة وحبه للدليل؟ ها، كلمته المشهورة، الشافعي عندنا كلمة مشهورة عظيمة يقول فيها: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكان الشافعي يقول للإمام أحمد، وهذا من تواضعه، يقول له: إذا صح الحديث عندكم فأخبرونا، صح الحديث عندكم فأخبرونا. والشافعي والإمام أحمد من تلاميذ الشافعي. الإمام أحمد ولد في 64 في سنة 164، وتوفي الشافعي في سنة 204، وعمر الإمام أحمد يعني قريب 40 تقريبا. ومع هذا الشافعي يقول لي: يا أحمد، إذا صح الحديث عندكم فأخبرونا. والشافعي شيخه. حدث الشافعي يوما بحديث فقال له رجل: أتعمل به؟ أتقول بهذا؟ فغضب وقال: أرأيت علي زنارتين؟ أرأيت لي يهوديا أو نصرانيا؟ ومن أنا حتى لا أعمل به؟ وهو الذي قال رحمة الله عليه: الحديث حجة بنفسه، لا يحتاج إلى أن تنظر من عمل به. أنا أقول هذا إخواني لنعلم أن الأئمة رحمة الله عليهم متبعون للدليل، أما أتباع الأئمة خاصة المتأخرون فقد حصل فيهم من التعصب ومن ترك الدليل ونبذ الدليل ما لم يأمر به أحد من أئمة الإسلام. بل الفاقرة اليوم أن يتبنى بعض الناس ترك العمل بالحديث الصحيح بحجة أنه حديث آحاد. هذه من شبه أهل البدع، أنهم يقولون حديث الآحاد لا يعمل به في العقائد. إيش الشبهة يا أخوان؟ ها يا محمد؟ أيوة، لا يعمل به في ما هو حديث الآحاد؟ إذا سألناهم إيش حديث الآحاد؟ هذا البعبع الذي إيه يطوفون بها الناس. حديث الآحاد يا إخواني هو الحديث الصحيح الذي صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن جاء من طرق غير متعددة، طريقين ثلاثة لم تصل لحد التواتر. طيب، يمكن الإنسان لو حكم عقله يقول: نعم يمكن صح، هذه أحاديث آحاد ما نعمل به. إذا نظرنا إلى السنة، كم مقدار أحاديث الآحاد من السنة؟ لو نظرت إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الأحاديث اللي تسمع أنت مو تسمع أحاديث قال الرسول قال الرسول، هذه الأحاديث نسبة الآحاد فيها تزيد عن 90%، بل 99% آحاد، و1% إلى 5% هذه ما يسميه بعض الناس المتواتر، يسمونها إيه؟ المتواتر. يعني هذه الشبهة هدم للسنة، هدم للسنة، عرفت ولا لا؟ يعني عذاب القبر هذا عقيدة ولا شريعة؟ عقيدة. يقول لك: أنا ما أؤمن بهذه العقيدة إلا إذا جاءت في أكثر من 20 حديث، منكر ونكير. هذا إيش؟ من أسماء الملائكة في القبر، هذان الملكان يعتبران من علم الغيب، وعلم الغيب من إيه؟ من العقائد، صح ولا لا؟ طيب، هل نؤمن بأن منكر ونكير هذا من أسماء الملائكة وأنه كذا وكذا؟ نعم، لكن أولئك يقول لك: لا، هذا حديث أحد. وكم من الأحاديث المتعلقة بالقيامة والمتعلقة بالقبر هي من أحاديث الأحد. هذه يا أخوان يعني أمور عظيمة. للأسف يعني أول فتوى من فتاوى يعني الأوقاف في دبي هذه الفتوى، أنه ما يعمل بالحديث في فضائل الأحد، أنه ما يعمل بالحديث العقلي، أول فتوى. فانتبهوا يا أخوان، كونوا على ما كان عليه الأئمة، إذا صح الحديث فهو منهج، واعملوا بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعظموا الدين يا أخوان، عظموا دين الله. إذا جاءك قول الله أو قول النبي عليه الصلاة والسلام فقل على الرأس، عرفت ولا لا؟ لا تقول هذا قال به من من الناس، أو تقول: لا أنا شافعي، أنا حنبلي، أنا مالكي، أنا لا. إذا صح نهر الله بطل نهر معك. خلاص، إنسان يقول لك قال الرسول كذا، وأنت تقول لا شوف لي مخرج، حتى لو ستعصي وستخالف اسكت، قل على العين والرأس، لكن نفسك ضعيفة تخالف ما يمشي. لكن أن ترد حكم الله أو حكم رسوله عليه الصلاة والسلام هذا خطير وأمر عظيم. فربي نفسك على تعظيم السنة، مو تعظيم المذاهب، تعظيم السنة وتعظيم دين الله سبحانه وتعالى. طيب هذا قول الشافعي الآن، أنه أن الحديث عام يشمل كل قاتل. المالكية قالوا القتل ينقسم إلى نوعين، قتل عمد عدوان، فهذا لا يرث صاحبه مطلقا. النوع الثاني القتل الخطأ، قالوا فهذا يرث من المال ولا يرث من الدية. القسم الأول عندهم العمد العدوان، فهم يقولون القتل العمد ينقسم إلى قسمين، قتل عمد عدوان وقتل عمد إيش غير عدوان. فهذا القصاص قتل أباه عمدا ولا ما هو عمد؟ لكن هل بعدوان؟ لا، هذا قصاص، عرفت ولا لا؟ كذلك الابن وهو يؤدب ابنه، الأب وهو يؤدب ابنه يسميه الفقهاء شبه عمد، لكن ما هو عدوان. فيقول القتل المانع من الإرث القتل المتعمد العدوان، وأما قتل الخطأ فقالوا أنه لا يمنع الإرث من المال دون الدية. يعني هذا القاتل إذا قتل ابنه خطأ نقول له ادفع الدية. لو افترضنا أنه قتل ابنه وابنه عنده 1,000,000 ريال وقلنا له ادفع دية ابنك، يدفعها لمن؟ لبقية الورثة. دفع الدية، كم الدية عندكم هنا؟ 100,000، 200,000. إذن أصبح 200,000 هذه تدفع دية وتضم إلى مال الميت. إذن مال الميت أصبح 1,000,000 وكم؟ و200. عند المالكية يقولون نورثه من 1,000,000 وما نورثها من 200 لدفع. عرفت؟ الأحناف يقولون القتل المانع من الإرث هو ما أوجب قصاصا أو كفارة، وهو العمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجراه، كانقلاب النائم على قريبه أو سقوطه عليه، بخلاف القتل بحفر بئر ووضع حجر في الطريق إلى آخر تفصيلات. المقصود أن المذهب أبو حنيفة يتسع أكثر، كل ما أوجب قصاص. إيش الذي يوجب القصاص؟ القتل العمد، أو أوجب كفارة، هذا القتل الخطأ وشبه العمد ما يوجب قصاص لكن يوجب الكفارة والخطأ، وما جرى مجرى الخطأ كانقلاب النائم على قريب. لو انقلبت امرأة على رضيعها فمات، وكان هذا الرضيع له مال، فإنها لا ترث، لا ترث من ماله. يقول يا محمد القتل المانع من الإرث هو القتل بغير حق، ويفسرونه بقولهم المضمون بقود أو دية أو كفارة كالعمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجرى الخطأ كالتسبب في القتل وقتل الصبي والمجنون والنائم. المقصود هذا يعني اجتهاد العلماء رحمة الله عليهم في القتل المانع من التوريث. أضيق المذاهب هو مذهب المالكية، فإنهم يقولون قتل المانع هو القتل العمد العدوان وبقية الأنواع لا تمنع. وأوسع أو أضيق المذاهب أن نقول الشافعية، لأنهم يجعلون كل أنواع القتل بأي طريق، ثم أوسعها مذهب المالكية، وبينهما مذهب الأحناف ثم الحنابلة، والمؤلف يرجح مذهب الحنابلة. نعم الله أعلم. يقول الشارح المذهب الحنابلة أرجح، أرجح الأقوال. فيكون عند الحنابلة أن قتل العمد وقتل الخطأ أيضا يمنع من الميراث. يبقى المسألة الاجتهادية عند القاضي، لأن الحديث عام القاتل لا يرث، فيبقى الاجتهاد في التفسير، هل يدخل في ذلك القتل العمد أو الخطأ؟ يعني أنا يظهر لي من خلال القراءة مذهب مالكية أنها جميل وقريب، قاتل لا يرث المقصود به القتل العمد العدوان، وأما الخطأ فإن الإنسان معذور، ولكن تحتاج مثل إلى تحقيق. الحديث الثاني قال المؤلف: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان. قال المؤلف: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن المديني وابن عبد البر. قال الشارح: الحديث حسن، ونقل أيضا عن ابن القيم ما يدل على تحسينه. يقول الشيخ عبد الله فوزان في تخريجه: الحديث أخرجه أبو داود والنسائي الكبرى وابن ماجه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال عمر، فذكر الحديث، فيكون على هذا الإسناد وحسن. ومعنى الحديث قوله: ما أحرز الوالد أو الولد، أي ما جمعه وحصله، فهو لعصبته، أي لعصبة ذلك الرجل المحرز، وهو من يرث المال بلا تقدير. من كان، أي ذلك العاصب قرب أو بعد. والحديث دليل على أن على ميراث العصبة، وأن ما جمعه الوالد أو الولد من مال فإنه يكون لعصبته، وهم قرابته من الذكور، وهم العصبة بالنفس. واستدل العلماء بهذا الحديث على الإرث بالولاء، فيرث المعتق الذي باشر العتق من عتيقه، ثم عصبة المتعصبون بأنفسهم الأقرب فالأقرب، ولا فرق بين أن يكون العتق منجزا أو معلقا بصفة، تطوعا أو واجبا. وجمهور العلماء على أن الولاء يورث به من جانب واحد، وهو جانب المعتق، لأنه صاحب الإنعام. هذا تقدم معنا في دروس ماضية أن الميت إذا مات فالورثة الذين يرثونه منهم من هو صاحب فرض، وأصحاب الفروض مذكورون في كتاب الله وهم عشرة، أصحاب الفروض عشرة، يدخل فيهم البنت وبنت الابن والأب والأم والجد، وكذلك الجدة والإخوة لأم إلى غيرهم، هؤلاء أصحاب فروض، يأخذ الربع الثلث النصف. إذا بقي بقية من المال بعد التقسيم على أصحاب الفروض فينتقل الإنسان إلى إعطاء العصبة، هناك من الورثة من يقال لهم العصبة، والعصبة الذين يرثون هنا المقصود بهم أولى رجل ذكر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هؤلاء الذكور المحيطون بالميت يعطى بقية المال للأقرب فالأقرب. الذكور من هم الذكور الأقارب للميت؟ نبدأ بأقربهم وهم الأبناء، مجموعة الأبناء، سواء كان الابن قريب أو بعيد، الابن ابن الابن ابن ابن الابن وهكذا. وإن الأبناء قربوا أم بعدوا هم أقرب العصبات إلى الميت، يعني ابن ابن ابنك حفيد ابنك أقرب إليك من أبيك، عرفت لنا؟ هذا باب التوريث. إذا انعدم الأبناء، ما عند الميت أبناء، ننتقل في العصبة إلى الطبقة الثانية وهم الآباء، فنبدأ بالأب، فإن لم يوجد فالجد، فإن لم يوجد فالأعلى، وهكذا. إذا لم نجد أحد من الأبناء ولا الآباء ننتقل إلى الأقرب وهم الإخوة، والمقصود بالإخوة الأشقاء أو لأب، فنبدأ بالأقوى منهم. من الأقوى؟ الأقوى الشقيق، الإخوة الأشقاء الذكور، ما وجدنا أحد منهم نأخذ من؟ الإخوة لأب. ما وجدنا أحد من الإخوة لأب ولا الإخوة الأشقاء ننتقل إلى أبناء الإخوة. لا، الأخ الأم ليس من العصبة، ننتقل إلى أبناء الإخوة. كذلك أبناء الإخوة بحسب القوة، أبناء الإخوة الأشقاء أقوى من أبناء الإخوة لأب. ما وجدنا أحد من عصبة الإخوة ولا أبناء الإخوة ننتقل إلى الأعمام، فنبدأ بالعم الشقيق ثم العم لأب. العم الشقيق يعني أخو أبيك شقيقه، أو أخو أبيك من الأب، هذا يعتبر لأب. ما وجدت أحد من فئة الأعمام تنتقل إلى أبناء العم، وهكذا يقسم الميراث على أقرب رجل لك. إذا وجد أحد في من 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 مرحلة من هذه المراحل ما بعده لا يلي. إذا ما وجدت أحد من هؤلاء العصبة وكان الميت في السابق عبدا ثم أعتق، نبحث بعد هذا عن من؟ عن سيده الذي أعتق. فإذا ما وجد أحد من عصبته النسبيون ننتقل بعد ذلك إلى العصبة السببية وهو المعتق. فهذا الحديث يدل عليه، هذا الحديث يدل على ذلك. قال: ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان. ولهذا يعنون لهذا الحديث بالإرث للعصبة أو الإرث بالولاء، الإرث بالولاء. قول المؤلف رحمه الله هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن المديني وابن عبد البر. ابن المديني تقدم معنا في كتاب الطهارة، لكن لا مانع أن نذكر يعني إعادة عنه. هو علي بن عبد الله بن جعفر الملقب بابن المديني، كان يعرف عند العلماء بحية الوادي، إمام من أئمة العلل، وهو من أجل شيوخ البخاري. ماذا كان يقول البخاري؟ ها، ذكرنا لكم الإمام البخاري كان يقول: ما استصغرت نفسي عند أحد، ما استصغرت نفسي عند علي بن المديني. فكون المؤلف ينسب التصحيح إلى ابن المديني يدل على أن يعني على قوة هذا الحديث عنده. وابن عبد البر، إمام مشهور، أبو عمر يوسف بن عبد البر الغرناطي الأندلسي شارح الموطأ، عنده كتابان شرح بهما الموطأ. ما هما هذان الكتابان؟ نعم، الاستذكار والتمهيد. وما الفرق بين الكتابين؟ ايش الفرق بين الاستذكار والتمهيد؟ ننوع، خلينا نشوف، ننظر غيرك. هذا دي، هذا طبعا الاستذكار، وهذا من كتب المالكية، كتب المالكية هنا في البلد، وإلا من أهل الحديث. عندك يا أبو الصقر، يلا يا حسن، أحال عليك. كلاهما والتمهيد، والتمهيد كلاهما. شو الفرق بين الكتابين؟ ها، عندك ولا تحيل؟ تحيل على من؟ أحيل على مليء. ها يا مسعود، عندك، يلا، شو الفرق بينهما؟ يعني ليش ابن عبد البر شرح الموطأ في كتابين؟ ليش ما خلوه كتاب واحد وخلاص؟ يا كرم هذا، تفضل خالد. الكتاب الاستذكار في الفقه، من المذاهب الفقهية المتعلقة، وكتاب التمهيد في الأسانيد. كتاب الاستذكار في الفقه، تأتينا بالمجلد الأول من الاستذكار ومجلد الأول من التمهيد، هون عندنا. نقرأ لكم عنوان الكتاب بعنوان كتاب التوحيد رحمة الله عليه. وابن عبد البر رحمه الله من المالكية المحدثين الذين هم على عقيدة أهل السنة والجماعة والذين هم ينتصرون للدليل، ما عنده كذا وكذا، عنده إذا صح الحديث قال به. ولهذا بعض المالكية ما يعترفون به. نعم هو إمام من المالكية، لكن بعضهم ما يعترف به، أنه رجل محدث ورجل عقيدة السلف. وابن عبد البر له كتاب آخر يا أخوان نافع جدا ومفيد لطالب العلم، واسمه جامع فضل العلم، مطبوع في مجلدين ومطبوع في مجلد، فيمكن يشترى هذا الكتاب ويقرأ. جامع فضل العلم. يلا الذي يريد يكون مكتبة في البيت يكتب الأسماء. طيب، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار. مرة ثانية الكتاب، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار. هذا بالنسبة للاستذكار. الموطأ، التمهيد، اسمه التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، يعني يتعلق بماذا؟ بالرجال والأسانيد والتراجم. هذان كتابان لابن عبد البر من أشهر كتبه، وعندها الكتاب الثالث إذا ذكرت لكم جامع فضل العلم، وعنده كتاب اسمه المؤانسة، قصص وكذا وبعض الأشياء الطريفة. من الأشياء التي ذكر فيها، ذكر قصة الرجل الذي طلق 5 نساء في يوم واحد، تعرفونه، عنده 4 نساء فطلقهن، فصاحت امرأة الجيران وقالت تطلق أزواجك كلهن في يوم واحد، قال وأنت طالق، إن أذن زوجك فقال أذنت. قال فطلق 5 في يوم واحد. فذاك يذكر قصص طريفة من هالأشياء وكذا التي تذكر، هذا من كتبه. وله كتاب أيضا في السيرة، له كتاب أيضا في السيرة، هذه كلها مطبوعة. الإجماع لا ما أذكر، لكن هناك رسالة جامعية الإجماعات التي ذكرها ابن عبد البر لباحث اسمه عبد الله المبارك، وكتاب جيد ممتاز. الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف، وصححه ابن حبان وأعله البيهقي. والصحيح في الحديث أنه ضعيف، لكن معنى هذا الحديث يتحدث عن مسألة الولاء، وهو الإرث بالولاء. لو نظرنا إلى أسباب الإرث، النسب مثلا، النسب التوريث فيه من جهتين، الابن يرث أباه والأب يرث ابنه. لو نظرت إلى جانب الزوجية، الزوج يرث الزوجة والزوجة ترث الزوج، لكن في الولاء المعتق هو الذي يرث، أما المعتق لا يرث. يعني لو افترضنا أن العبد، أن رجل كان عبدا ثم أعتق ومات ولم يترك وارثا إلا سيده، فهل يرث سيده؟ الجواب نعم. لو افترضنا العكس، إنسان عنده عبد فاعتقه ثم مات وليس له وارث ولا قريب، فهل هذا العبد يرثه؟ الجواب لا. وهذا الولاء لا ينتقل كما أفاده هذا الحديث. يقول الحديث دليل على النهي عن بيع الولاء وعن هبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالنسب، والنسب لا ينتقل. ذكر المؤلف بعد ذلك حديث أنس رضي الله عنه فقال عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفربكم زيد بن ثابت. أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وأعل بالإرسال. وعل بالإرسال يعني أنه إسناده ضعيف منقطع, وضعف هذا الحديث هو الراجح. فالصحيح أن الحديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام, ولكن اشتهر عند العلماء أن زيد بن ثابت هو أعلم الناس بالفرائض ومتخصص في علم الفرائض رضي الله عنه وأرضاه. ولا يعني ذلك أن كل ما يقول زيد بن ثابت فهو الصواب وهو الحق, وإنما يغلب على فقه رحمة الله عليه العلم بهذا الجانب. بعد ذلك ذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى بابا عقده في الوصايا, فقال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه, متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم. الوصية إخواني تكون واجبة وتكون سنة وتكون محرمة بحسب المقاصد, فهي واجبة في من كان عليه حقوق أو عنده ودائع, فهذا لابد أن يبينها, يقول ترى علي دين أو فلان استودع عندي وديعة فانتبهوا. فالرسول يقول ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. يقيد ويكتب, لأنه قد إذا مات ما يعرف أحد أن عنده هذه الوصايا. الأمر الثاني تكون وصية مستحبة إذا لم يكن عليه حقوق وهو رجل غني وورثته أغنياء, فيستحب أن يوصي بشيء من ماله في سبيل الله. أما إذا كان غنيا وورثته فقراء محتاجون فقال العلماء يكره له الوصية, لأنه إذا أوصى قد ينقص من حاجياتهم. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام أن تذر ورثك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. الوصية بأكثر من الثلث لا تجوز, الوصية لوارث لا تجوز. إنسان عنده ثلاثة أبناء فأوصى قبل أن يموت قال أعطوا ابني فلان ثلث الميراث وبعدين تقاسموا أنتم الجميع بقية الميراث, لا ما يجوز. لا وصية لوارث, لا وصية لوارث. والوصية إذا قد ثبتت وصحت فإنها مقدمة على الميراث, وهي تأتي في الدرجة بعد الدين. قال الله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين, الدين مقدم على الوصية بالإجماع, لكن قدمت الوصية في الآية بالذكر لأن الناس في الغالب يتهاونون فيها بخلاف الدين. فيبدأ بتجهيز الميت ودفنه ثم تقضى عنه الديون ثم تنفذ الوصايا الشرعية ثم بعد ذلك يتم التوارث. قال المؤلف وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أنا ذو مال. سعد بن أبي وقاص قال هذا الكلام لما مرض في مكة في فتح مكة وظن أنه سيموت, فزاره النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة, أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال أفأتصدق بشطره؟ قال لا. قال أفأتصدق بثلثه؟ قال الثلث, والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وعاش من سنة الثامنة في هذا الوقت اللي زاره في النبي عليه الصلاة والسلام وإلى سنة 55. قال ولعل الله أن يبقيك فينتفع بك أناس ويضر بك آخرون. فشوفي ثم كان آخر من مات من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. ففي الحديث من الفوائد أن الوصية ما تكون بأكثر من الثلث، وأن الإغضاء عن الثلث أفضل، حتى الثلث مكروه فيكون أقل من الثلث. فإذا أوصى الميت بأكثر من الثلث فإن الوصية لا تجوز ولا تنفذ إلا بإذن الورث. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، يعني ماتت فجأة، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه. فهذا فيه استحباب الصدقة عن الميت، يجوز الصدقة عن الميت ويصله الأجر والثواب. وهل يشترط في الميت أن يكون قريبا لك؟ الجواب: ما يشترط. بعض العلماء قال لابد أن يكون قريب، فالصدقة تصل إلى الميت إذا كانت من الإبن أو البنت. لا، هذا الشرط ليس بصحيح، لأن العلماء أجمعوا على أن الصدقة تصل من الحي إلى الميت سواء كان قريبا أو بعيدا، وهذا بالإجماع. فلا يشترط أن يكون إذن. فإذا تصدق الإنسان ثم نوى بهذه الصدقة عن فلان من الأموات فإن ذلك ينفعه. والأشياء التي تصل إلى الميت من الصدقات، الأشياء التي تصل إليه من ثواب الأعمال، جاء الشرع ببيان جملة من ذلك، منها الدعاء عن الميت والاستغفار والصدقة عنه والحج عنه والصيام عنه إذا كان عليه صيام أو حج، وما سوى ذلك من قراءة القرآن وغير ذلك فالأصل التوقيف، فيبقى الإنسان مقتصر على ما جاء به الدليل. قال المؤلف: وعن أبي أمامة رضي الله عنه الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وحسنه أحمد والترمذي وقواه ابن خزيمة وابن الجاوز. حديث صحيح، وفيه بيان أنه لا وصية لوارث، يعني الوصية لا تصح للورث. قال: ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وزاد في آخره: إلا أن يشاء الورثة، وإسناده حسن. الأقرب والله أعلم أن الإسناد ليس بحسن، أنه ضعيف، لكن معنى الكلمة صحيح من حيث الفقه. الجمهور يقولون لا وصية لوارث إلا إذا أذن الورثة أو أجاز الورثة ذلك. إذن هذه من المسائل المتعلقة بالوصايا. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدارقطني وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء وابن ماجة من حديث أبي هريرة، وكلها ضعيفة، لكن قد يقوى بعضها ببعض والله أعلم. المعنى من حيث المعنى نعم يقوي بعضه بعضا، وهي أن الله سبحانه وتعالى أباح لنا أن نتصدق بثلث أموالنا في أعمال البر عند الوفاة. فالوصية قربة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الأشياء التي يوصى بها الإنسان إخواني في الله ألا يدع الأمور على ما هي عليه حتى إذا جاء الموت حب أن يتذكر ويوصي لهذا ويوصي لها، لا، يكون قبل هذا. ختم المؤلف رحمه الله الفرائض بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أودع وديعة فليس عليه ضمان. أخرجه ابن ماجة وفي إسناده ضعف. هذا عنون عليه الشارح بباب الوديعة، باب الوديعة. والوديعة يقول: الوديعة قال الوديعة والإيداع توكيل في الحفظ، والاستيداع فيه توكيل كذلك. والوديعة شرعا توكيل المودع من يحفظ ماله بلا عوض، يأتيك إنسان بماله ويقول اجعله عندك وديعة، يضعه في الصندوق، يضعه في الرباط، وتضع لك تحفظه له. قال وهي من القرب المندوب إليها باتفاق أهلها، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى ومساعدة المسلمين بعضهم بعضا. فالوديعة لها أحكام وقد تقدمت معنا، فمن أحكامها ما دل عليه هذا الحديث، وهو إن كان إسناده ضعيف إلا أن عليه عمل العلماء. فالمودع لا ضمان عليه إذا تلفت الوديعة بغير تعد وتفريط. جاءك إنسان ووضع عندك 100,000 أمانة، قال خلها عندك بعد سنة آتي وآخذها، إيش أحكام هذا الأمر؟ لا يجوز لك أن تتصرف فيها، هذا واحد، لا بدين ولا بتصرف. ولكن بعض الناس يقول لك خلاص سيأتي بعد سنة خلني أشغلها، وإذا جاء بعد سنة أنا أعطيها. لا، تحفظ كما هي. ولهذا الزبير بن العوام رضي الله عنه كان معروف بأنه يستودع الودائع، يأتيه الإنسان فيودع عنده، فماذا يقول له؟ يقول لا أقبلها وديعة ولكن دينا. ايش الفرق؟ اذا اخذها دين يستفيد منها، ويوم تجي اعطي فيها. ولهذا لما مات الزبير رضي الله عنه قال لابنه عبد الله ان علي ديونا وودائع، فادي الى كل ذي حق حقه، كانت مسجله ومكتوبه. فكان عبد الله بن الزبير يصح في الموسم ويقول من كان له على الزبير شيء فليأتي، وكان له أراضي وعقارات. كان الزبير من أثرياء الناس في البصرة وفي الكوفة وفي المدينة، فباعها ابن الزبير وقضى جميع الديون ودع التي على ذيه الزبير بن العوام. ومر عليه حكيم بن حزام، حكيم بن حزام بن عمه، فقاله يا ابن أخي كم على أبيك؟ قال عليه 1,000 يعني كم؟ قال علي نصفها. يقول علي نصفها، هذا ما ذكرناه في الجمعة فاتا، قال علي نصفها. فقال لا، يعني تركت الزبير تغطي. قال الزبير لابنه يا بني إن عجزت عن شيء فعليك بمولاي. قال فكان يكرر علي. قال فقلت له يا أبتي ومن مولاك؟ قال مولاي الله. فمكث على هذا قال 4 سنين حتى قضى كل من عليه وكل من جاء أعطى حقه، وفاضت التركة. وكان للزبير 4 نسوة، فكان نصيب كل واحدة منهن 1,000، يعني هذا ربع الثمن. فالمقصود أن الزبير كان يأخذ إيه؟ ما يأخذها وديعة، للفرق بين الوديعة والدين. فإذا استودعك إنسان وديعة تحفظها كما هي، إلا أن تستأذن تطلبها دين أو غير ذلك كما فعل الزبير. ثم يجب عليك أن تحفظها فيما يحفظ فيه. استودع عندك سيارة، تحفظها في مثلا جراج أو في داخل بيت. استودع عندك ذهب، تحفظه في المكان المخصص لحفظ الذهب. استودع عندك ناقة، حفظ الناقة يختلف عن حفظ السيارة، وهكذا. إذا تلفت الوديعة ننظر، إذا كانت تلفت بقضاء الله وقدره بدون تفريط منك وبدون تعدي فلا شيء عليه. يعني إذا جاء يطالبك بها إيش تقول؟ وتثبت له بأنها تلفت أو بأنه حصل لها كذا، فلا شيء له، بخلاف ما لو كان عليك دين. لو كان دين فأنت ضامن مطلقا. فنبه المؤلف بهذا على بعض الأحكام والمسائل المتعلقة بالوديعة. بهذا نكون قد وصلنا إلى أول كتاب النكاح ومسائل النكاح، ونحن إن شاء الله تعالى نقف عند هذا الحد، ونستأنف إن شاء الله دروسنا بعد رمضان بإذن الله تعالى من كتاب النكاح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.